أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توجه إخواننا من دار التبيان إلي ببعض الأسئلة، وطلبوا من عبد الفقير أن يجيب عليها بصوته، وهي مسجلة بحروفها على ورقات قدمت لي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على بيان وجه الحق فيها وعلى إصابة ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا خير الجزاء، وأن يغفر لهم ما أملوا في أخيهم وما ظنوا فيه. أقول السؤال الأول، يقول: شيخنا الكريم، بادئ ذي بدء، فقد أتى بعض من يروجون الانتخابات البرلمانية وأنها جائزة بشبهة جديدة اعتمدوا عليها، وهذه الشبهة تقوم على حديث نصه التالي عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، إلى أن قالت: فوالله إن على ذلك إذا نزل به، يعني من ينازعه في ملكه، قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط، كان أشد من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه. قالت: وسار النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رجل يخرج حتى يحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر؟ قالت: فقال زبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من أحدث القوم سنا. قالت: فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم، ثم انطلق حتى حضرهم. قالت: ودعونا الله للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده، واستوثق عليه أمر الحبشة، فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة. يقول السائر: رواه أحمد والبيهقي، وهذا اللفظ لأحمد من طريق ابن إسحاق، قال: حدثنا الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة. فوجه الاستدلال عندهم أنهم دعوا الله أن يمكن النجاشي وكان كافرا حينها في الأرض كما قالوا، وإذا كان الدعاء هو أعلى مراتب النصرة فما دونه كالتصويت يدخل فيه من باب أولى. ثم قالوا: إذا حرمتم الانتخابات فهل يجوز لكم أن تدعوا الله أن يمكن لرجل من كرسي في البرلمان بدلا أن تنتخبوه؟ فما رأيكم في هذا الاستدلال، وما هو الموقف الصحيح الذي علينا أن نتخذه تجاه من يرى جواز التصويت في الانتخابات العامة التشريعية؟ وجزاكم الله خيرا. أقول: وبالله التوفيق، كما هو معلوم أن أمر الانتخابات هو أمر محدث معاصر، وهو من النوازل الجديدة، وكل أمر لا بد قبل الإفتاء به من تصوره وإرجاعه إلى أصله الصحيح والتعامل معه كما هو في وضع صاحبه أو بوضع صاحبه، وليس كما يتوهم المفتي أو المتحدث. فينبغي أولا أن نعرف ما هو أمر الانتخابات عند واضعيها وعند العاملين بها، ثم علينا بعد ذلك أن نعرف حكم الله عز وجل فيها عن طريق الاجتهاد الذي يعرفه أهل العلم أو على طرائق أهل العلم. فكما نرى أن موضوع الانتخابات قد كثر فيه القول، وفي كل يوم يظهر لصاحب الشبهة شبهة، ومعروف أن الشبهات لا تنتهي في الحقيقة، وتكلم فيها الناس كثيرا، وتبين لكل ذي عينين أن موضوع الانتخابات لا ينظر إليه باعتباره آلة أو وسيلة، بل ينظر إليه من خلال أصله الذي انبثقت منه هذه الوسيلة. بمعنى الانتخابات هي تطبيق عملي لعقيدة ولأصل، أو كما يسمونها اليوم أيديولوجية. فهذه هي المسألة. فإذا فهمنا الأصل حينئذ سهل علينا الحكم على الفرع. أما الكلام كما أسمع كثيرا عن الانتخابات فقط، أي بتجريد حالتها بعيدا عن واقعها وبعيدا عن أصلها، فهذا من التعمية، وهذا من الشر، بل هذا من الانحراف عن جادة الصواب. الانتخابات وسيلة، نعم، لكن وسيلة لما؟ وسيلة منبثقة عن ماذا؟ المعروف بأن النظم، هناك نظم اسمها النظم الديمقراطية، وهي تعطي حق السيادة للشعب. والسيادة كما هو معروف في العلم الدستوري أو علم القانون بأنها سلطة عليا مطلقة، لا سلطة فوقها، لها حق إصدار القوانين. هذه السيادة. فهم يقولون أن السيادة للشعب، السيادة للأمة. هذه السيادة التي ينبثق منها الحق التشريعي وسلطة التشريع والسلطة القضائية ثم السلطة التنفيذية، فهذه ينبغي أن تكون مرتكزة على إرادة الشعب وعلى ما يريد الشعب وعلى ما يقرره الشعب. والديمقراطية تقوم على ركيزتين، على ركيزة الأغلبية والأقلية، ومن حق الأقلية أن تسعى وأن تنازع للوصول للأكثرية، ومن حق الأكثرية أن تحكم وأن تشرع وأن تنفذ الأمور وتسير الأحكام. هذا هو مبدأ الديمقراطية. فكما نرى أن المسألة تعود إلى فهم السيادة، فحينئذ تكون الانتخابات تعبير عن إرادة الشعب. ما كيف نعرف إرادة الشعب؟ قالوا عن طريق الانتخابات والتصويت. إذن التصويت هو وسيلة لمعرفة إرادة الشعب التي هي لها حق السيادة في التشريع فيما نحن فيه الآن، في موضوع البرلمان. فالبرلمان هو الهيئة التي يصدر عنها أولا، يصدر عنها أمور كثيرة، ولكن يصدر عنها أولا التشريع، أي تسمية الشيء حلالا ونزع حكم الحرمة عنه. هذا هو معنى التشريع. التشريع معناه هو تسمية الشيء حلالا ونزع حكم الحرمة عنه، أو تسمية الشيء حراما ونزع حكم الحرمة الحل عنه. هذا التشريع هو من حق هذه الهيئة المنتخبة من قبل الشعب. وهذه مسألة كما نرى تنازع حق الله عز وجل في ما هو حق له من ألوهيته، فإن الألوهية لا تتم إلا بمعنى الأمر، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق، وهذه الربوبية، والأمر وهي الألوهية، والإله هو الذي يأمر. فإذا وصفنا أحدا بأن له حق إصدار الأمر استقلالا، وهو السيد أي المطاع، كما فسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: يقول والله حق، قال: هو السيد المطاع، السيد الذي لا يرد له أمر، المطاع الذي لا يرد له أمر. وحينئذ فهمنا أن البرلمان هو السيد أي الإله، ولأن الانتخابات معناها في صورتها هو انتخاب السيد، هذا معناها انتخاب الإله. هي الصورة كما يفهمها أبناؤها وكما يعرفها أصحابها، وليس كما يصورها البعض إن هي تحقيق مصلحة أو ما شابه ذلك، أو أنها انتخاب الحاكم الذي يحكم بالشريعة أمام مختلفين في على برامج تطبيقية لقاعدة واحدة. لا، البرلمان هو هيئة تشريعية، وهيئة مراقبة، ولها سلطات أخرى مثلا في بعض النظم، هي التي الأغلبية هي التي لها من حقها أن يكون منها الوزراء ومن يكون من السلطة التنفيذية. هذه قضايا تابعة للقضية الأولى وهي حق التشريع، أي الذين لهم حق إصدار التشريع كما تقدم من الكلام. فالانتخاب إذا ما هو؟ الانتخاب معناه أنني أنا قد رضيت هذا ممثلا لي في التعبير عن إرادتي في تسمية الشيء حلالا أو حراما في التشريع. وهذا كما هو بين هو مضاد لقوله لا إله إلا الله، مضاد لإرادة المسلم الذي يقول أنا أدين لله عز وجل بالألوهية، أي لا أقبل أحدا في هذا الباب التشريع، لا أقبل مشرعا إلا الله، لا أقبل لي حاكما، لي حاكما ليس بمعنى الحكم بمعنى التنفيذ، ولكن حاكما بمعنى حق إعطاء الأمر إلا الله. وهي التي يسميها بعض المعاصرين وهي تسمية صحيحة بالحاكمية. إذا لماذا ينازع في هذه المسألة؟ من أي باب ينازع هذه المسألة؟ هل الآن نحن نتكلم عن قضية جواز نصرة الكافر؟ هل نتحدث نحن الآن عن مسألة يجوز القتال مع تحت راية الكافر ضد كافر آخر؟ لماذا لماذا هذه الحيدة عن وجه المسألة؟ المسألة التي بين أيدينا وهي أن الإنسان يختار إلهه، سيده، مشرعه. ومن يرى جواز إدخال المصلحة في هذا الباب فقد أتى بشيء عظيم في دين الله عز وجل، فإن ضرورة الدين مقدمة على أي ضرورة كما هو مجمع عليه، لا يقدم على ضرورة الدين شيء كما قال الشاطبي عليه رحمة الله، فإن الضرورات تتفاوت وتقدم ضرورة الدين على أي ضرورة أخرى من ضرورة النفس والمال والعقل والنسل إلى آخره. السؤال الذي بين أيدينا كما ترون هو يتحدث عن قضية النصرة، جواز نصرة الكافر على كافر. الأصل أن الكافر لا ينصر، فإذا رأى بعض أهل العلم جواز نصرة الكافر على كافر آخر لتحقيق مصلحة للمسلمين، هذه مسألة تبقى في دائرة الفقه لأنها لا تنقض الأصل، بخلاف من يرى جواز نصرة الكافر على مسلم كما رأى بعض الضلال، بل أسميه من الفقهاء الذين كفروا بالله بهذه الفتوى، الذين أجازوا نصرة أمريكا على طالبان مثلا. هذا لا يجوز، لأن النصرة تدخل دخولا أوليا في الولاء، والأصل هو الولاء لله ولرسوله المؤمن، ويجب البراء من الكافرين. فالذي الآن نحن في مسألة ذكرت في بعض كتب الفقه كما ذكر الهيتمي ذكر الشافعي ذكر في الفتاوى الحديثية مسألة جواز نصرة الكافر على كافر لتحقيق المصلحة، وذكر بعض كلام أهل العلم. فهذه مسألة فقهية، قد يقول قائل أنا واليته، لا، هو في الحقيقة لم يواليه، إنما والى نفسه المسلم من أجل تحقيق مصلحة له وللمسلمين. هذه أما الاستدلال، أما قول، وفي السؤال في الحقيقة السؤال كما نرى فيه بعض الخطأ في قوله بأن الدعاء على درجات النصرة، هذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر رضي الله عنه عندما قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو ما أعز الإسلام بالعمرين، على الرواية فإن أصلها صحيح وإن اختلفت الألفاظ. فهل الدعاء له بالإسلام هو نصرة؟ القول بأن الدعاء من كل وجه هو أعلى درجات النصرة كلام باطل. عندما ندعو للكافرين بالهداية هل نحن علينا الإسلام في هذا؟ وعندما هو دعوا لهذا الكافر بالنصرة على أعدائه من الكفار، إنما نصروا ما يعتقدونه بأنه تحقيق لمصلحة المسلمين. والمسألة كما ترى هي مسألة فرعية عملية أمام مسألة اعتقادية، فرجاء البقاء عليها. الآن السؤال الآخر، إذا حرمتم الانتخابات فهل يجوز لكم أن تدعو الله أن يمكن لرجل من كرسي البرلمان بدلا من أن تنتخبوه؟ يعني هذه مغالطة. قد يأتي في قلب المسلم أمنية لأحد، في أن يتمنى أن في قلبه أن ينتصر هذا ضد هذا لما في ذلك من الكبت للآخر أو عدو المسلمين، فهذه مسألة تختلف عن مسألة أو الدعاء، حتى لا يقال ابتعد، أن يأتي في قلبك أن هذا ينتصر ثم تدعو أن ينصر هذا على هذا. ولكن في الحقيقة كل هذا لا يمنع من أن وصول أن انتخاب هذا الرجل، وضع الورقة له، هو اختيار، كما يسمى الاختيار، تصويت، التصويت هو الاختيار، قد اخترته إلها ممثلا. فأنت تتمنى أن يكون هذا هو الممثل لهم في الألوهية، كونه أقل شر للمسلمين، هذا الشيء. وأن تتمنى أن يكون هذا ممثل لك إلها شيء آخر. أعيد الكلمة حتى تتوضح. أنت عندما تدعو، لو افترضنا أنه جاز لك أن تدعو، أنك دعوت الله عز وجل أن ينصر هذا البرلماني على هذا البرلماني، فقد أنت اخترت بين أن ترى أن هذا إله أكثر شرا من هذا، هذا مشرع لهم أقل شر من هذا، فقد هذا كلام لهم ليس لك، بخلاف ما لو اخترت أن هذا مشرع لك. يعني قد أدعو الله عز وجل: اللهم مكن لهذا، لأنه أقل شر لهم وفي ضلاله وفي كفره لهم، ولكن أن تنتخب ليكون هذا إلها لك، فهذه مسألة أخرى كما ترى، تختلف كل الاختلاف عنها. يعني قد كما في نحن لا يجوز بصورة أخرى لنرى صورة الافتراق، أنت لا يجوز لك أن يحكمك، لا يجوز لك أن تقبل حكم كافر عليك، لا يجوز لك أن تقبل حكم كافر، لكن هل يجوز لك أن تدعو الله أن يمكن هذا الكافر الذي هو أقل ضرر المسلمين وقريب من المسلمين ولا يؤذي المسلمين لغيره؟ الجواب نعم. لكن أنت في الدعاء هذا لم تختره حاكما لك، لكن لأنك لو اخترته حاكما لك لكفرت. الذي يقبل حكم الكافر على المسلمين ولو للحظة يكفر، كما هو منصوص عليه في كتب العلم، منها العقيد الطحاوي، شرح العقيد الطحاوي ابن أبي الأزهر الحنفي. فلكن أن تقول: اللهم مكن لهذا الكافر لئلا يؤذي المسلمين ليكون خيرا لقومه، وحينئذ قومه يكون خيرا للمسلمين، فهذه مسألة أخرى. أن تختار أنت إلهاً غير أن تتمنى أن يكون هذا هو الأقرب لهم، لأن الآلهة الباطلة كثر، وهي تتفاوت في بطلانها، وتتفاوت في فسقها وفجورها. هناك فرق بين أن يقول إنسان: أنا إلهي عظيم وهو في السماء، ويتصوره على صورة رجل مثلاً، على صورة لحية. وهناك فرق بين يقول: إلهي هو البقرة. فكلا الإلهين باطل، لكن فرق بين هذا وهذا. وقد ذكر أهل العلم من ضلالات أصحاب وحدة الوجود أن النصارى في دينهم خير من دين أصحاب وحدة الوجود، لأن أصحاب الوجود اعتقدوا أن إلههم قد يكون البعرة، وقد يكون أجلكم الله النجاسة، لكن الذين النصارى يعتقدون أن إلههم يعني عيسى عليه السلام، فهو أفضل. وطبعا هل هذا يعني عندما نفضل هذا الإله على هذا الإله في التفضيل ما بين كفار، هل يعني هذا أنني أجزت لنفسي أنا أتخذ هذا الإله؟ كما ترون المسألة تحتاج إلى إخلاص في الطرح. يقول: ما هو الموقف الصحيح الذي يعني ننتخذ تجاه من يرى جواز تصويت الانتخابات العامة التشريعية؟ نحن كما ترون أن موضوع الانتخابات التشريعية هو موضوع عندنا يتعلق بالتوحيد، وليست مسألة فقهية. والذين يخالفون فيها يخالفون لأسباب، منهم الذين يخالفون على درجات، منهم من يرى جواز الانتخاب لأنه لا يرى أن الحكم لله، بل يجوز أن نتخذ أحكاما من غير الله بما يوافق البشر، وهؤلاء رأيناهم حتى من الجماعات التي تزعم الإسلام، بل قالوا إننا نقبل الحكم علينا، بل قالوا إننا نقبل من الحكم علينا ما يقبله الشعب. هؤلاء كفار حتى لو زعموا الإسلام. وهناك من لا يعرف حقيقة الانتخاب ويراها وسيلة كما تحدثنا، فهو الخلاف معهم يسير لأنهم لم يتصوروا حقيقتها، فهم أصولهم صحيحة ولكن اختلفوا في معرفة حقيقة الانتخاب، وظنوها وسيلة الانتخاب ما هو الأفضل من أجل إدارة الدولة مثلا، وهم يجيزون الانتخابات لإدارة الدولة، ويرون في فعل عبد الرحمن عوف عندما قدم عثمان أنه يا علي لم أرى أحدا يعدل بعثمان أحدا لا أنت ولا غيرك، فيرى أن هذا من قبيل التصويت، فهذا يختلف معه فيه. وهناك من يرى أنه يجوز دخل، مع هذا يرى أنه يجوز أن يدخل هذا الباب من أجل أن يشرع للإسلام، أن يقدم صورة الإسلام، أن يدعو إلى الله، أن ينصر الإسلام. فهؤلاء أقل درجة من الصورة الأولى التي يرى جواز إعطاء التشريع للبرلمان ويجوز الأحكام أن تصدر عن طريق البرلمان، لكنهم كذلك ليسوا بمرتبة الدرجة الثالثة، فهم وسط. فالقصد عامل كل مرتبة بحسبها. لكن هنا مسألة، قد يقول قائل لماذا أعضاء، هل أنتم تكفرون وتؤذرونهم بالجهل؟ نقول لا نكفرهم أصلا، نحن لا نكفر الذين قالوا بالجواز، لأن لا نكفر على الفتوى الذي يقول أنا أعتمد حكم الله فأخطأ، فإن من سمة أهل البدع أن يقالوا كفرت إذا خالفه، من سمة أهل البدع، ولكن صواب أن يقال أخطأت. نحن نرى أن عامة من يفتي بها إنما يفتي إما جهلا بحقيقة الواقع، وهؤلاء كفر، كل يقول أنه يجوز على أن تخلص النية، فكأنه يتحدث عن قضية جائزة أصلا ولكن تحتاج إلى إصلاح النية، فإن صلاح النية يتحدث عن قضية جائزة كأن تقول صلي بنية صحيحة. فنحن لا نقول هؤلاء قد كفروا وعذرناهم بالجهل، لأنهم في الحقيقة الذين أفتوا بالجواز، لأنهم في الحقيقة لم يفتوا بكفر، ولكن أخطأوا في فهم الواقع. هذا يقع في التاريخ كثيرا. هل يجوز لنا أن نقول إن الذي أجاز شرب بعض المواد، يعني عندما اختلف الناس في القات، فبعض الناس قال حلال وبعض الناس قال حرام، الذين قالوا حلال لأنهم لم يروه مسكرا، والذين قالوا حرام لأنهم رأوه مسكرا، قطعا أحد الطرفين مصيب. فهل يجوز لأحد أن يقول أنت كفرت لأنك حرمت ما حل الله، والآخر يقول أنت كفرت لأنك أحللت مسكرا؟ المسألة هنا خلاف في الواقع مع اتفاقهم على الأصل. أرجو أن أكون قد بينت، وإن كنت أشعر أن الكلام مختصرا لضرورة الحال. يقول السؤال الثاني، شيخنا الكريم، بناء على ما تفضلتم به، فما حكم الصلاة وراء من يقول بالجواز؟ هل على المؤتمن يعيد صلاته أم أنها مكروهة أم أنه لا حرج فيها؟ كل هذا يعود إلى معرفة حاله. إذا أخطأ في فهم الانتخابات فهذا نصلي وراءه ولا حرج، من غير كراهة ومن غير حتى أولوية، بما أن لا نقدم غيره عليه إلا لسبب آخر وليس هذا السبب. أما إذا قال بالجواز لأنه يعتقد بأنه يجوز للناس أن يشرعوا لأنفسهم وأن نقبل ما يقوله البرلمان، فهؤلاء لا نصلي وراءهم البتة، والصلاة ليست مكروهة، باطلة، لا نصلي وراءهم. أما من يقول أن ندخل من أجل أن نصلح ونحن نعرف أنه كفر، ولكن نحن لا نعتقد بهذا الأمر ولا نراه، ظانا أن المسألة تعود إلى مسألة الانتخابات إلى ما يعتقده هو وليس إلى ما وضعه الشارع الذي يتعامل معه وليس الذي وضعه الدستور، فهؤلاء في الحقيقة يعني نصلي وراءهم مع أن غيرهم أولى بالإمامة منهم.